الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وأن أصح الأقوال أن يراد بها التحدي، ومر معنا كثيرا. أحسب أي أظن، استفهام كاري. حسب الناس أي يتركوا، أي يقولوا آمنا أي بالله وهم لا يفتنون. الفتنة لها ثلاث معاني. المعنى الأول الفتنة اللي هي الاختبار، وهذا هو الأصل في معنى الفتنة، الفتنة هي الاختبار. المعنى الثاني نتيجة الاختبار السيئة. قال فلان فتن أو افتتن، يعني أنه فشل بالاختبار. المعنى الثالث العذاب، الحرق بالنار، يوم هم على النار يفتنون أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم أي إحراقكم. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه المعاني، وهي موجودة في القرآن، تأتي بمعنى الاختبار. حسب الناس أي يتركوا، أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي اختبروا. منهم من يصدق، منهم من يكذب، كما بيّن سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقسمهم قسمين. إذا المراد بالفتنة في هذه الآية المراد بها الاختبار. تأتي أحيانا بالمعنى الثاني وهو النتيجة السيئة، مثل: والفتنة أشد من القتل. والثالث واضح. هذا من جهة. من جهة ثانية نقول الفتن فيها ما هو عام فيما هو خاص، كلها تدخل تحت هذا الاسم. الفتن أو الفتنة فيها عام. العام ما هو؟ العام هو الاختبار بالأوامر والنواهي، هذه عامة لجميع البشر، مسلم والكافر، كل إنسان مأمور بأمور بأوامر منهي عن نواهي. إذن هذا الآن هذه فتنة عامة، اختبار، لأنها تدخل في معنى الاختبار، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه ليس منها أحد، هذه كل البشر يدخلون في هذا المعنى العام، فهم ما خلقوا إلا للابتلاء والاختبار، منهم من ينجح ومنهم من يفشل. وفيه المعنى الثاني الفتن الخاصة، لتكون لزيد ولا تكون لعمر. من الناس من يفتن بمثلا النساء، الناس من يفتن بالمال، يعني محرمات تكون في متناول اليد ويختبر بها، هل يقع في هذا الحرام أم يخاف الله عز وجل. وهذه تتنوع وتختلف. الأمراض مثلا فتن خاصة، هذا يبتلى بالعمى، هذا يبتلى بالصوم، هذا يبتلى بالعرج، هذا يبتلى بالشلل، هذا يبتلى بكذا، هذا يبتلى بالفقر، هذا يبتلى بالغنى، هذا يبتلى بزوجة سيئة الخلق، وهذا يبتلى بأولاد عاقين، أنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذه فتن خاصة لبعض الناس، قد يسلم منها البعض. وذلك جاء في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن افتتن فصبر أو ابتلي فصبر فواهن. يعني كلمة تلهف على منزلته، لأن يعني معناها أن الذي يفتن ويصبر أفضل من الذي لا يفتن ويسلم بدون فتنة، لأن هذا اختبر وظهر فضله وصلاحه وإيمانه وصبره. لكن السلامة في عدم الفتن، من أراد الله به العافية فإنه يجنبه الفتن من الأصل، وهذا من السعادة لأنه سلم من الأصل، ما ابتلي بفتنة خاصة، إنما هو يصلي ويصوم ويؤدي الواجبات ولم يبتلى بفتنة خاصة. لكن من ابتلي فصبر فإن منزلته أعلى، وهذا الذي يحصل للأنبياء والصالحين من عباد الله لا بد أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى بفتن خاصة. وكل الأنبياء ما يسلم أحد من فتن. يعقوب ابتلي بفقد الولد بقي سنين طويلة حتى عمي من البكاء. فتنة عظيمة ليست سنة وسنتين، سنين طويلة، وقيل أنها 40 سنة وهو يبكي على يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام ابتلي بعدة أنواع، ابتلي بالإبعاد عن الأهل والرق والسجن، ابتلي بامرأة عزيز متراوده ثم السجن، ثم ابتلي بالسراء صار وزيرا ثم ملكا، وهكذا بقية الأنبياء كلهم يبتلون. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام ابتلي بالخيل، حب الخيل عرضت عليه فانشغل بها حتى فتته صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، فتاب ونحر الخيل وتصدق بلحمها تكفيرا عن تلك أو ذلك الذنب. وهكذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباد، إذا أحب عبدا ابتلاه لأجل يرفعه، يبتليه ويثبته. هذا هو تمام النعمة، أن يبتلي الله عز وجل ثم يصبره. فالناس يتعجبون، سبحان الله كيف صبر على السجن، على المرض، على فقد الأحبة، على الفقر، على أنواع من البلاء عظيمة قد تبقى سنين طويلة. فيعجب الناس، والسر في تثبيت الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المعونة تنزل بقدر المؤنة، أو تنزل من الله عز وجل بقدر المؤمن، بقدر المؤنة. هذا بالنسبة للمؤمن، عون من الله سبحانه وتعالى وتثبيت حتى يعدي هذه الفتنة. هو نفسه يظن أنه لو ابتلي بهذا البلاء من سجن أو مرض أو ما شابهه كان يظن أنه لن يصبر، لكن لما ابتلي أتاه العون والثبات والسكينة من الله عز وجل، لأنه مؤمن. الله عز وجل مع المؤمنين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما موقف المؤمن من الفتن قبل النزول؟ يبتعد عنها. من سمع بالدجال، يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنة صحيح، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ما يروح يشوف يجرب نفسه، لا، فلينأ عنه، يهرب يبتعد. فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات. بعض الناس يحب الاستطلاع، والله بشوف بناظر والناس مهتمين، راحوا وين، جو شو اللي صاير هناك، فيدخل في الفتن ولا يدري أنه يمكن أن يفتتن ويبتلى. فالقاعدة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. هذا المنهج النبوي، أنك تبتعد عن الفتن، تحذرها بكل الوسائل، لكن إذا ابتليت فهنا ما بيدك إلا الصبر، وسأل الله العون. والصبر يأتيك على قدر إيمانك. فلولا أنه كان يونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن أطاع الله في السراء ثبته في الضراء. طيب، سؤال أخير حول النقطة هذه: هل تكون الفتنة في الرخاء، في سعة الرزق والصحة والعافية والأمن، ولا لا؟ نعم. ما الدليل؟ دليل قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيما أشد؟ فتنة السراء كالمال والصحة والولد والأمن، ولا فتنة الضراء كالمرض والفقر ونحوها؟ أيما أشد؟ فتنة السراء. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حديث البخاري، يقول: ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. يشير إلى الحروب اللي صارت بين الصحابة وكذا، لما فتحت فارس والروم. ففتنة السراء يعني سهلة من جهة صعبة من جهة. سهلة لأنها رخاء غنى وصحة ومال وزوجة وولد، وشديدة من جهة أخرى لأنها تورث الغفلة، ينسى الإنسان ويستمرئ هذه النعم فلا يتهيأ، يكون عنده استرخاء وينجرف. وأما الضراء فهي شديدة من جهة لأنها مرة لكن تورث القوة والصلابة. وذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، ابتلاهم بالشدة في مكة، ابتلاهم بتسلط الكفار وتعذيبهم، وبعد الهجرة ابتلاهم بالجهاد مع كثرة عدوهم فصبروا في هذه وهذه، فنصرهم الله عز وجل فتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. فالإنسان يحرص على البعد عن الفتن ويكثر من سؤال الله العافية، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي. صعد المنبر ثم قال: أيها الناس سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. العافية، العافية أن تعافى في دينك ودنياك، تسلم من الفتن والشرور. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. إذن هذا إنكار على من ظن أنه يسلم من الفتن. إذن هذه الآية تحمل على المعنى العام، المعنى الواسع للفتنة، هو الاختبار سواء العامة وهي الأوامر والنواهي أو الخاصة كالمرض والفقر والغنى ونحو ذلك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كل دعوة لابد لها من برهان، وهذه دعوة عظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني معنى هذه الشهادة أني لا أعبد إلا الله. طيب تعبد بماذا؟ بكل أوامره وجميع نواهيه، هذه معنى الشهادة. إذا أنت الآن تقر أنك ستطيع الله في كل ما أمرك به وأنك لا تطيع غيره. لا إله أشهد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحي، لا أعبد إلا الله. فإذا الله عز وجل يبتليك، أنت حين تقول أني سأطيع الله وأحب الله، طيب هذه أوامر الله، يلا تفضل أتي بها. فأحيانا يخفق في الأوامر، أحيانا يخفق في النواهي، أحيانا يخفق في الأقدار والمصائب، الأقدار المؤلمة والمصائب، فيبتلى بالثلاث: الأوامر، بالنواهي، بالمصائب. ومن صبر فإنه في أعلى الدرجات، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كم ذكر الصبر مرة في القرآن لشدة حاجة المؤمن إليه، كم ذكر؟ أكثر الظاهر أكثر من 110 مرات يذكر، ما بين الأمر وما بين المدح للصابرين وما بين قصص الصابر، ذكر قصص الصابرين لشدة الحاجة إلى الصبر. الدين لا يقوم إلا على الصبر. ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا فيه تعزية من جهة وتهيئة من جهة. يعني إذا علمت أنك لست وحدك في هذا الأمر فإنه يهون عليك من جهة، ومن جهة أخرى أنك تستعد له. تقول يعني هذه سنة الله في عباده كلهم من آدم إلى قيام الساعة، إذا أنا واحد منهم. مثل الموت، الناس متوطنون على الموت، لك على الموت ما من مفر، كل مستسلم للموت، ما في حد يهرب من الموت، يعني هروب تام. يهرب من أسباب معينة، لكن الموت لقيل واحد كلنا ميتين، ما حد يعني يشك في الموت أو يتردد فيه. فإذا علمت أن الفتنة هذه لابد أن توجد كل الناس، يعني لا يسمى منها أحد، فإنك تتعزى وتتهيأ وتستعد لها لأنها قادمة لا محالة. ومن أصعب الفتن التي تأتي ولا يشعر بها الإنسان. أما الفتن الواضحة هذه أسهل وإن كانت شديدة، لكن سيعرف أنه فتنة ويستعد. لكن أحيانا تأتي فتنة ملتبسة، فتنة غير واضحة مثل الشبهات، يعرض له شبهة فيتأول وما يتبين له الحرام، وفيها فتنة كبيرة، مثل معاملة ربوية مب واضحة تماما وفيها مكسب مليون مليونين، أحيانا تصير صفقات كبيرة. فيعني يتغاضى ويتعامى عن الثغرة الموجودة في هذه المعاملة، لأن الربح كبير تتعلق مع أطراف آخرين، فلو عرقل الصفقة هذه يمكن يأتي أذية من شركائه وكذا. المهم فتن أحيانا تأتي ملتبسة، هذه أصعب ما يكون من الفتن. ولذلك ينبغي المؤمن يتسلح بالعلم، بعلم الكتاب والسنة، حتى يتبين له الفتن قبل أن تهاجمه. وذلك يقول بعض السلف: العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت، والعام لا يعرفه إلا إذا أدبرت. تزبطه مقبلة قبل أن تقع، العلم يحذرون منها. وبعض العوام يستغرب، يقول هذا ما فيها شيء وكذا، يستغرب كيف يحذرون منها. وإذا وقع ذاق مرارتها وانكشفت عرف، تذكر. الله يذكر الشيخ فلان بالخير، والله كان يحذر منها وكذا، لكن ما صدقنا، ما أطعناه، ما توقعنا أن فعلا أن فتنة بهذا الحجم وكذا. يعني أضرب لكم مثال إن صح، يعني مثال من الواقع لا بأس فائدة. تذكرون المظاهرات اللي قامت في مصر قبل 10 سنين وكذا؟ أول ما قامت المظاهرات والإعلام يغطي عالميا المليونية والمليونية، وكل العالم يتابع المظاهرات بفرحة وحماس وكذا، أنه يتغير النظام الظالم ويأتي نظام فيه الحرية والعدالة وكذا. من اللي حذر منها؟ يمكن ما تذكرون، ترى مو بعيد 10 سنين أو 10 سنة، من العلماء اللي ظهر في يعني محاضرة بثت في القنوات ويحذر منها وشنعوا عليه أيما تشنيع، الشيخ صالح الحيدان. أنا سمعت كلامه نفسي واستغربت من جرأة الشيخ رحمه الله ويحذر من هذه الفتنة، والعالم كله يعني متحمس لها، ويرون أنه كلها أيام أو إن طالت شهر أو شهرين ويسقط نظام الظلم والاستبداد ويأتي نظام الحرية والعدالة والديمقراطية كما يقولون. طيب حصلت شرور فتن وراح ضحايا وأمور تعرفونها، طيب النتيجة بعدين وش صار؟ أنا ما نحن نتكلم بالسياسة، لكن هذا مثال يعني عليه فقس. ما الذي صار؟ الأول الحكم الأول أحسن ولا الثاني؟ الأول أحسن. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما خرج أحد على الحكام إلا خذل أو كان أسوأ من الذي قبله. كل واحد يخرج يأتي بالشعارات البراقة، كلمات الرنانة، ويتعاطى مع الناس منين؟ من مرارة الظلم اللي يعيشونه. هم يعيشون من ظلم 40% مثلا، هو يعدهم بالسعادة ورفع الظلم فيتعاطفون معه. ثم إذا انتصر، أحيانا يهزم ويروحون ضحايا، إن انتصر صار أسوأ من الذي قبله. وضرب مثال بإيش؟ بالدولة العباسية. الشيخ رحمه الله، الشيخ إسلام تيمية نتكلم، ما يجامل، يتكلم على الواقع والتاريخ. يقول: الدولة العباسية لما قامت راح ضحيتها 1000 1000 نفس، ما عندهم كلمة مليون في زمانهم، يقولون 1000 1000 1000 1000 كم؟ يعني مليون مصطلحنا اليوم. راح ضحيتها 1000000 نفس اللي قتلوا في الحروب هذه، أكثرها في خراسان وكذا. تسمعون أبو مسلم الخراساني كذا قاد أخذ حروب طاحنة، ثم صف بن أمية تصفية عجيبة، ما حتى نبش القبور. واحد اسمه علي بن العباس، أو علي بن عبد الله الظاهر، هذا كان ذراع السفاح، هو رئيس قائد الجيش، وكان يعني له بطش مهول، ما خلى أحد في بن أمية إلا صفه، حتى يقول نبش القبور. والله أعلم، نذكر في البداية والنهاية، رجعوا له، نبش القبور وأحرق جثث بن أمية، طلعه من القبور يحرقها، يثير الرعب بشدة الغل والحقد. طيب قامت دولة بني العباس وهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيما أفضل؟ الفتوحات في بني أمية أكثر ولا في بني العباس؟ الخير في بني أمية أكثر ولا في بني العباس؟ لا مقارنة. دولة بني أمية هم اللي فتحت فيها خراسان وراء النار والبلدان، وحتى وصلوا إلى قريب من إسبانيا وكذا، فتحات عظيمة في دولة بني أمية. وابن عباس أقل بكثير جدا، ما في مقارنة، وصار في ظلم وأكل أموال وعارفين التاريخ. فالمقصود أنه هذه الفتن هي من أشد الفتن لأنها عامة وملتبسة، كثير من الناس ما يعرفها فيتنطوي عليه ويشارك فيها والخروج منها صعب. يعني إذا اشتعلت الفتنة هل يستطيع من أشعلها أن يطفئها ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. إذا اشتعلت هو يستطيع يشعلها في البداية، لكن إذا اشتعلت مثل الحريق العام خلاص خرجت عن السيطرة، وحتى هو اللي كان يقود يفقد السيطرة، يخرج أقوام يخالفونه ولهم أهواء لأن الأمن اختل، فيقوم كل من في نفسه شيء من الشر يجدها فرصة، من قطاع طريق، من أصحاب هوى ظلم وعسف، وأصحاب اللي يريدون الرئاسة لأجل الدنيا فرصة، كل يقوم فيحصل من الشرور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أختم، من أحب يتوسع يقرأ الفتنة اللي صارت بين الأمين والمأمون، بس رح البداية والنهاية اقرأ الحروب اللي صارت بين الأمين والمأمون في لما خرج المأمون على الأمين، صارت بينهم خلافات شديدة، وهم الأمين بخلع أخيه المأمون لأن هارون الرشيد جعل هذا هو الخليفة بعده اللي هو الأمين اللي هو الأكبر، وبعده جعل المأمون بعد أخيه رتبهم، لكن الأمين طمع في الخلافة وخلع المأمون وأوصى بالخلافة لولده من بعده. فالمأمون كان في خراسان وقريب منه، فاجتمع عليه الناس وكثر أتباعه وراسل أخاه حاول معه حتى أصر، فلما أصر قاتله، حصل بالقتال شرور ويعني فتن لا يحصيها إلا الله عز وجل. من أراد أن يقف عليها يقرأ في بداية النهاية سواء هذه الحقبة أو غيرها من الفتن والشرور التي تقع بين المسلمين، صلى الله عليه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن، هذا الآن قسم، وقلنا قاعدة إذا جاءت النون مشددة بعد اللام فاللام هي لام القسم، لام الأمر ما في ما يجي لتكن صادقا ولتكبر الله على ما هداكم، لكن إذا جاءت لام بعد نون مشددة فهذه لام القسم، لينبذن في الحطمة، لترون الجحيم، وأمثال هذه الآيات كلها قسم مقدر تقديره والله، فليعلمن تقديره فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا. في سؤال هنا واضح مشهور، الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون، فكيف نفهم هذه الآية وما شبهها؟ في أكثر من آية بهذا السياق أو بهذا الأسلوب، كيف نجي فليعلمن؟ يسميه العلماء علم ظهور، لأن العلم نوعان، علم غيب وعلم شهادة، فهنا بيان أنه تحول أو خرج من علم الغيب إلى علم الشهادة، وليس له مفهوم، يعني لا يفهم منه أنه قبل ذلك ما كان يعلم، لا هو اللي خلقه هو اللي قدر كل شيء جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، فإذا هذا يعني يقال عنه أنه علم ظهور، مثل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ما له مفهوم أنه علم أنه كان قبل ذلك لا لم يعلم جل وعلا سبحانه وبحمده، الله علام الغيوب، لكن علم علم ظهور، علم واقع، يعني خرج هذا العلم من الغيب إلى الشهادة فترتب عليه الحكم، هذا معنى الآية. فليعلمن، أي علم ظهور، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ودائما الثمن على قدر ماذا؟ السلعة. هذه قاعدة، تشتري بيت لها ثمن، تشتري سيارة لها ثمن، تشتري ثوب له ثمن، كل سلعة لها ثمن. فالجنة غالية والبقاء فيها أبدي، لابد يكون السعر غالي وعلى قدر الإنسان، على قدر قدرة الإنسان، ولا ما لها سعر الجنة، ما لها شيء يقابلها عوض، لا يمكن، ما في شيء يعادل الجنة، لكنه سبب، فلابد أن يكون السبب أيضا مناسبا. الإنسان يبذل عمره كله في عبادة الله وفي طاعة الله، ويقدم محبة الله على محبة نفسه، يجاهد في الله حق جهاده، ومقيد بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، دائما الآيات المطلقة تقيد بالآيات المقيدة، يعني وجاهدوا في الله حق جهاده، مش ضابط حق جهاده، ضابط الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن حق الجهاد ما يطيق أحد، لا أحد يستطيع أن يؤدي حق الله كاملا، لا 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 يمكن. قال عز وجل كلا لما يقضي ما أمره، أي الإنسان، فلا يمكن لأحد أن يؤدي حق الله كاملا جل وعلا، لكنه على قدر استطاعته، ويعفو الله عما يعجز عنه، هذا هو الضابط في المجاهدة. إذا الله عز وجل يحب أن يرى أو يعلم الصابرين، وذلك يقدر من البلاء ما يتناسب مع حالهم، فهذا يبتلى بكذا وهذا يبتلى بكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، هذا صحيح يبتلى بكذا وهذا يبتلى. والنتيجة يعني الأمر بالجملة خير للمؤمن، كل شيء يحصل خير له، الله عز وجل هذا المؤمن له منزلة عالية، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يبلغها بعمله، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرفعه، وهذا ما عنده عمل يصل لهذه المنزلة، ماذا يكون؟ يبتليه الله عز وجل حبا له، يبتليه فيرفعه. هذا جاء بنص الحديث عند أبي داود، يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة في الجنة لن يبلغها بعمله، ابتلاه الله في نفسه أو في أهله أو في ماله، ثم صبره على ذلك البلاء حتى يبلغه تلك المنزلة. لذلك يقول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، نصبته سره شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد المؤمن، نصبته سره شكر كان خيرا، نصبته ضره صبر فكان خيرا له. إذن أنت يا المؤمن غالي على الله، يحبك فيبتليك لمصلحتك، فأر الله من نفسك خيرا، سراء شكر، الضراء صبر، وأنت على خير في الحالتين. لكن الله عز وجل هو الذي يقسم هذه الابتلاءات على حسب علمه وحكمته تبارك وتعالى، فقسمهم إلى قسمين، فليعلمن الله الذين صدقوا، من الناس من يصدق ويثبت، من الناس من يكذب، يكذب يعني في لسان الحال، لسان الفعل الحال، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني ما أعبد إلا الله، فلما جاء البلاء تغير، إذن هذا كذب. الكذب نوعان، كذب باللسان وكذب بالأفعال، يقول لسان يسمون لسان الحال وذاك لسان المقال، فهو كذب بلسان الحال. ذكر الله عز وجل نماذج للصادقين والكاذبين حتى يكون الإنسان على بينة. نموذج الصادقين المذكور في قوله تعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. ومثال للكاذبين ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، قسم هذا أيضا مثل ما سبق، لنصدقن ولنكونن من الصالحين، أقسم قسمين، فلما أتاهم من فضله بخلوا، به وتولوا وهم معرضون، النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. سبحان الله، على السيئة تكون ريبة في القلب، ظلمة في القلب، وشك ونفاق وسوء، وهذه عقوبة معجلة، لأن السيئة لها عقوبتان، عقوبة معجلة هذه لابد منها، وعقوبة أقصد عقوبة حسية ومعنوية. العقوبة المعنوية لابد منها، ما لا يمكن سيئة يفلت صاحبها من العقوبة المعنوية، وهي إيش؟ الظلمة في القلب وضعف الإيمان، هذه حتمية. إن العبد إذا أذنب يقول عليه الصلاة والسلام نكتة في قلبي نكتة سوداء، هذه لا يمكن أن تتخلف على طول، إذا أذنب نكتة في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها. أما العقوبة الحسية أن يعجل له مصيبة من حادث أو مرض أو كذا، هذه قد تعجل وقد تؤجل، ليس بشرط أن تقع. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وإيش ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. شوف العقوبة الحسية علقة بالمشيئة، قد تقع وقد لا تقع، لكن العقوبة المعنوية هذه جزاء مجزوم بها، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إذا فهمنا هذا يزول عنا الإشكال اللي يردده بعض المنافقين ومن في قلبه مرض فيما يتعلق بمدائن صالح. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. لماذا؟ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وكثير من الناس اليوم يذهب إلى مدائن صالح يصور ويسمع أغاني واختلاط تبرج نساء، خلاها يعني كثير بعض الناس خلاها مثل المنتزهات، معاصي وكما يصلي فيها وكذا وضحك ولعب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين، يعني لو ما عصيت وما بكيت لا تدخل. كيف هذا يدخل ويضحك ويلعب ويلهو ويعصي؟ طيب هذول الحين يدخلون يعصون وكذا أصابهم شيء؟ ما أصابهم شيء حسي. طيب يقول: طيب وين الحديث؟ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وش اللي أصاب قوم صالح؟ الرجفة والصيحة. طيب هذول سنين وهم يروحون يجون ما شفنا، يقول هذا اللي في قلب مرض، يقول ما شفنا رجفة ولا شفنا صيحة ولا شيء، يروحون يجون يضحكون يأكلون يشربون ولا فيها شيء. طيب وش المعجل؟ المعجل هو الطبع على القلب، خلاص ما راح مرة وما خاف يزيد ريبه وشكه، ومن ثم يؤدي به إلى إنكار ما جاء في الكتاب والسنة. أول شيء يمكن هذا الحديث يخرمن، قل وين أنتم المطاوع يقولون خوفونا وصيبهم يصيبكم مثل ما أصابهم، ما أصابنا شيء، كم لم يسرح نروح نجي ما أصابنا شيء. إذا شوف هذه جرة، هذه كذب بسنة ثابتة حديث الصحيحين، يعني ما لا شك في صحته. فهذه قاعدة سنن توسعنا في بعض الشيء لأن الأمر مهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أي المعاصي أن يسبقونا، يعني أنهم لا يعذبون. يسبقون، السبق يأتي أحيانا يراد به ليس المسافة، يعني السبق في السرعة قطع المسافة، لا، السبق يعني الغلبة، سبق يعني غلب. فهنا بهذا المعنى أن يسبقونا أي يعجزونا، إنهم يعجزون الله عز وجل فلا يستطيع أن يصيبهم بالعذاب سواء في الدنيا ولا في الآخرة. فالله عز وجل وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. مسبوقين يعني لسنا بعاجزين. فهو يذكر السبق، الأصل في السبق هو سرعة قطع المسافة، فلان سبق فلان يعني قطع المسافة أسرع منه في وقت قطع المسافة، يعني هذا الأصل في السبق. لكنه يأتي في بعض النصوص يراد به الغلبة، سبق أي غلب وانتصر، وما نحن مسبوقين أي ما نحن بعاجزين أو مغلوبين. أم حسب الذين يعملون، حسب ظن الذين يعملون السيئات أي يسبقون أي يعجزون ساء ما يحكون. لا شك هذا من أعظم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يعصي العبد ويظن أن الله لا يقدر على أن يعذبه. بعض الناس يصل به الحال إلى هذا والعياذ بالله، شدة كبره وغطرسته وما عنده من الأموال والجاه والسلطان، كأنه يقول مثل ما قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ يعني يتحدون كل شيء، اغتروا بما عنده من الأجساد والأموال وكذا فاغتروا. بعض الناس يصل به الأمر إلى هذا الحال، أنه يظن أنه لن يعذب وأن الله لا يقدر على أن يعذبه والعياذ بالله. ويعني أنا أذكر كلمة عجيبة اقشعر منها البدن، قالها حكومة سوريا السابقة اللي سقطت هذه الهالكة لما بدأت الثورة وشافوا القوة ودعمتهم الدول الكبار. ماذا قالوا؟ قالوا يعني بيأخذون منا الحكم، يقول حتى الخالق ما يقدر يأخذ منا الحكم. شوف لها الدرجة، هذه شاعت ما مسحت، لكننا سمعناها أيام الثورة. ما الذي غرهم؟ غرهم القوة المادية، أنه كان عندهم يعني جيوش وعندهم أسلحة ودول كبرى تدعمهم، فخيل إليهم أنه لا يمكن لمقاومة أفراد وأسلحة بدائية أنهم ينتصرون عليهم. فشوف الغرور وصل بهم إلى هذا الحال. والآن ماذا حصل؟ راح انتهوا، صاروا يعني مثل خبر بعد عين، صلى الله العافية. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا بشرى لمن يرجو لقاء الله. الرجاء الأصل الطمع، لكن أحيانا يأتي بمعنى الخوف إذا كان منفيا. لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا، فإذا جاء مثبتا فالأصل فيه في معناه الطمع. من كان يرجو لقاء الله أي يطمع أنه سيلقى الله وأن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على أعمال الصالحة. فإن أجل الله لا آت، يعني لا تستبعد مجيء الموت فإنه قريب. الإنسان إذا طال عليه الأمد ربما يقسو قلبه، يظن أنه الأجل بعيد. واحد عمره 20 سنة 30 سنة، خيل لين بيعيش إلى 80. يشوف بعض الناس عمه عاش 80 وخاله عاش 85 وقريبه عاش 90، وش يخيل إليه؟ أنه مثله في صحة وعافية وأمن وأمان، فيخيل ما يقول بلسانه، لكن يخيل إليه أنه يقول والله أنا زيهم، يمكن أعيش 80 سنة 85 سنة 90 سنة وشوف اللي حوله. فيطول عليه الوقت أو الأمل الأمد، فما يستعد، يعني يقول والله يعني تونا شباب وكذا. فهذه فتنة. وذلك عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فسرت تفسيرين: التفسير الأول أن طال الزمن بينه وبين أنبيائهم، لأن ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قرابة كم؟ 600 وكسر، فمدة طويلة طال عليهم الأمد. والقول الثاني هو الأقرب، أنه طال عليهم الأمد أي العمر، طال عليهم الأمد يعني يشوف العمر طويل فيستبعد الموت، بس إذا كان في الصحة وعافية يستبعد الموت. فيسيء العمل، يعني يقول بالتمتع بالشباب وبعدين إذا وصلنا 60 و70 نستعد للموت، لكن من هالحين أبحل نفسي وكذا، لا خلنا أنبسط واستمتع وبعدين أتوب. هذه فتنة عظيمة يقع فيها كثير من الناس والعياذ بالله، ثم يفاجأ بموت عاجل، إما مرض سرطان وحادث سيارة أو موت سكتة، وما كان يظن أنه سيموت في هذا العمر نسأل الله العافية. الله عز وجل يقرب من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت يقينا، حتى لو طال الزمن فإنه آت لا محالة، فاستعد له. كلما طال بك العمر فهو مكسب، تستفيد خيرا وتزداد رفعة، وهو السميع العليم. هذه فيها ترغيب وترهيب، السميع للأقوال والعليم بالأفعال، فيجزي العامل على حسب عمله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الله سبحانه وتعالى يبين أن العباد لا منة لهم على الله سبحانه وتعالى، إنهم أعطاهم أكثر ما يستحقون. يعني لو واحد عمل لك عمل بمئة ريال وعطيته 200 ريال، يجي من عليك ولا لا؟ مستحيل من عليك، بالعكس يقبل رأسك ويشكرك. فالله سبحانه وتعالى يعطي العامل أقل شيء 10 أضعاف، يجزي ب10 وأكثر من 10، أقل ما يجزيه ب10. لا منة لأحد على الله عز وجل، بل المنة لله سبحانه وتعالى أنه خلقك وعلمك ما يحب من الدين وهداك له وأعانك عليه ثم يجزيك به. كل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا أنت ما منك شيء، حتى عملك هذا الله اللي يعينك عليه، ما منك شيء. الله الفضل لله سبحانه وتعالى. في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جميل، يقول ما من حسن يعمله المؤمن إلا ولله عليه كم نعمة؟ 5. في كل حسنة الله عز وجل له عليك 5 نعم في كل حسنة. الأولى ما هي؟ ذكرها بعضها قبل قليل. الأولى أنه إيش؟ شرعها لك. لو ما نزل الوحي هل تعرف كيف تعبد الله؟ ما تعرف. أهل الفترة كان يتمنون مثل عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل كان يتمنى أن يعرف كيف يعبد الله، موحد كما يعرف كيف يصلي ولا يعرف أي شيء، فيقول يا ربي لو أعلم أي الوجه تحب أن أعبدك عليه لعبدتك عليه. ما يعرف شيء ويخر ساجدا. هذا واحد، أن الله شرعها لك. ثانية أن الله سبحانه وتعالى هداك لها، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الثالثة أن الله عز وجل أعانك عليها، لو وكلك إلى حول قوتك ما استطعت أن تؤدي أي عمل، أعانك بما أعطاك من الجوارح السمع والبصر والقوى وكذا والمال وغيره. رابعا أن الله عز وجل يكتبها لك، لو وكل لك كتابة أعمالك، لو وكل إليك كتابة أعمالك تقدر؟ يضيع منها كثير، واللي ما يضيع تتعب، وأحيانا تثاب على الهم والخطرات في الخير، هذه يمكن ما تعرفها. والله يكتب لك الحب أوثق الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. تقدر تقدر الحب اللي تحب الصالحين والخير؟ ما تقدر، يعني تضيع لك أعمال كثيرة. وكتبها لك، يعني وكل ملائكة كرام يكتبون لك. خامسا يجزيك بالحسنة 10 إلى 7، فضعف الأضعاف كثيرة. شرع لك، هداك لها، عانك عليها، اكتبها لك، يجزيك بها أحسن الجزاء. إذن أين المنة؟ المنة لله، أنت ما منك شيء. ومن جاهد فإنما يجاهد، يعني لا يغتر مهما صبر مهما ابتلي، فإنه لا يغتر، لأن المنة لله سبحانه وتعالى. إن جاهد لنفسه يعني ثمرة الجهاد تعود إليه، هو المستفيد. الله غني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين، يعني غني عن العالمين، يعني لو كفر الناس كلهم ما ضر الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، ولو أطاع العباد كلهم ما زاد في ملك الله شيئا، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، حديث العظيم الطويل. قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم ولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، لا إنما أعمالكم أحصيها لكم، شبه المنة هذه، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد نفسه؟ لا، يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والذين، لأن العجب خطير، النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته كما جاء عند الإمام أحمد بسند لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب. العجب، العجب هذا خطير، في ناس يعجبون بأنفسهم حتى يهلكوا وهم لا يشعرون، يحصل الكبر ويحصل الرياء والسمعة وحب الصدارة والشهرة، يمنع الله بعمله، يحتقر الآخرين لأنه من أهل العلم وأهل الديانة والصلاح، فهذا هو يعني محل الهلاك أو هو مكمن الهلاك والعياذ بالله. لذلك أحيانا يكون الذنب خيرا للعبد، سبحان الله، ذلك السلف يقول: رب سيئة يدخل بها العبد الجنة ورب حسنة يدخل بها النار. فسئلوا كيف؟ قال: يعمل الحسنة فلا يزال معجبا بها حتى يدخل بها النار، ويعمل السيئة فلا يزال خائفا منها حتى يدخل الجنة. لو انكسر وتاب واستغفر وبدأ يكثر من الطاعات من أجل أن تغفر له تلك السيئة، فتكون سببا في زيادة حسناته ويدخل الجنة، وتلك الحسنة صارت سبب في عجبه ومنه على الله فأهلكه الله عز وجل. لأن الله غني عن العالمين، والعبادة هي الذل، فمن تعبد بالكبر والعجب فليست هذه العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى. تعرف قصة الذي قال: والله لا أغفر الله لك، فأهلك الله سبحانه وتعالى، أحبط عمله. لماذا؟ لأنه قالها معجبا بنفسه، محتقرا لأخيه، ويقسم على الله عز وجل، فالله عز وجل أحبط عمله، كأنه قال هذا عمل لا فائدة منه، عمل في العجب هذا وجود وعدم سواء، فأحبط الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، قسم، والأقسام كثيرة في القرآن بهذه الصيغة، لكن كثير من الناس ما ينتبه لها، ولا هذا قسم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وعملوا أعمال الصالحات، لنكفرن عنهم سيئاتهم. كيف كفرن عنهم سيئاتهم؟ هل يكفر عنهم سيئات بالأعمال الصالحة ولا بالتوبة؟ نقول بينتها النصوص الأخر، الصلوات، يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن. هذا التكفير للصغائر بالصلاة، بالوضوء والصلاة والجمعة والصيام وغيرها من الأعمال، هل هو مقاصة ولا تكفير بدون مقابل، الأول ولا الثاني؟ تعرفون فرق بينهم؟ المقاصة تروح بعض الحسنات مقابل بعض السيئات ولا يدخل النار، عنده 1000 حسنة و100 سيئة، تروح 100 حسنة مقابل 100 سيئة، يبقى له 900 يدخل بها الجنة، هذه مقاصة مثل حديث المفلس. وتكفير الصلاة والصيام هل هو تكفير مقاصة ولا تكفير من غير شيء؟ من غير شيء، فضل من الله سبحانه وتعالى، لكنه مشروط بشرط عظيم وهو اجتناب الكبائر، كبائر ما تغفر إلا بالتوبة. فلذلك يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فذلك العلماء يقولون: الكبائر مقاتل، اللي يقع في الكبيرة مثل الذي ضرب في مقتل، فلا تغفر إلا بالتوبة، فإذا مات عليها فالمقاصة، إن صالح حسنات كثيرة نجا، لكن تنقص حسناته وتنزل منزلته في الجنة، وإن لم يكن له حسنات تغطي فإنه يكون تحت مشيئة، قد يعذبه الله لأنه مستحق، وقد يغفر الله له، فهو على خطر لا يدري هل ينجو أم يعذب. لذلك العاقل يبتعد عن الكبائر، فإن وقع فيها، لأنه لا معصوم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فإن وقع فيها فباب التوبة مفتوح، الهلاك أن يصر الإنسان على الكبيرة، هذا هو الهلاك. ومن شدة الأمر أيضا أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، مثل إصرار حلق اللحية، إصرار الثياب، سماع الأغاني، أشياء كثيرة. حتى لو سلمنا أنها صغائر، فإن هذه الصغائر إذا أصر عليها بدون حياء بدون خوف من الله فإنها تتحول إلى كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لماذا الصغيرة تحول لكبيرة مع الإصرار؟ لأن الإصرار يدل على عدم الخوف من الله عز وجل وعدم الحياء من الله، الاستخفاف بحرمات الله، أن يفعلها بدون خوف بدون تردد مجاهرة. والصغار المجاهرة أشد منها التي تكون خفية. الذنوب درجات ولها أحوال، قد يكون ذنب صغير في ذاته لكن طريقة فعله تحوله إلى كبير، والعكس قد يكون إنسان ذنب كبيرا لكنه خائف وجل ويبكي وينكسر ويتوب فيغفر له، يكون سببا في أن يفتح الله عليه ويزيده من كل خير. فإنسان يكون حذرا، لأن الأمر عظيم، ما فيه يوم القيامة إلا القصاص، إن لم يغفر الله فالقصاص، ويترتب عليه دخول الجنة والنار. إذا كان الإنسان يخاف الآن من الديون أنه يطالب المدين ويأخذ من أمواله، فكيف بالحسنات؟ الأموال إذا انتهت افتقر الإنسان، أسوأ الحال أن يسجن فترة ثم يخرج، لكن إذا انتهت الحسنات وين يروح؟ النار، طرح عليه فطرح في النار، نسأل الله ينجينا من النار. ولنجزينهم، هذا القسم الثاني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات موعودون بوعدين: الأول لنكفرن عنهم سيئاتهم، والوعد الثاني ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه في أقوال مرت معنا، هل المقصود يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون بالجملة ولا بالخصوص؟ بعض العلماء يقول بالجملة، يعني أن عمل الإنسان فيه حسن وفيه سيء، فيه طاعات وفيه معاصي، أما المباحات هذه ليست محلاً للجزاء، ما يترتب عليها ثواب ولا عقاب من حيث هي، المباحات ما يترتب عليها شيء، لكن الكلام على حسنات والسيئات. فيقول نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أو نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي يجزيهم بالحسن وهو الحسنات، ويكفر عنهم السيئ وهو السيئات. في قول ثاني لكنه ليس واضحا تماما، أنه يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني أحسن صلاة صلاها يجزي عليها. واضح أن الرجل ينصرف من صلاة ما كتب له إلا نصفها أو كذا إلى العشر، فيجزيه بأحسن صلاة، يجزيه بأحسن صوم، كلما طال النهار واشتد العطش يكون أجر أكثر، والصدقات كلما كانت خالصة خفية تكون أفضل من غيرها، فالصدقات يجزيه بأحسن صدقة، بأحسن صلاة، بأحسن صيام. هذا قول، لكنه الله أعلم فينا يعني ما ليس واضحا، لكن قول أنه بالجملة هذا واضح، ما فيه إشكال، يجيب الحسن ويكفر عنه السيئ.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.